الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الرابع من فتح المجيد ببيان هداية القرآن إلى التوحيد والتحذير من الشرك والتنديد. قال رحمه الله: أركان الإيمان بالله عز وجل. والإيمان بالله عز وجل يتضمن أربع أركان دل عليها القرآن والسنة والإجماع، فلا يتحقق الإيمان به على الوجه الصحيح إلا بذلك. الأول الإيمان بوجود الله عز وجل، الثاني الإيمان بربوبية الله عز وجل، الثالث الإيمان بألوهية الله عز وجل، الرابع الإيمان بأسماء وصفات الله عز وجل. وبيان ذلك فيما يأتي إن شاء الله تعالى. الأول هداية القرآن إلى وجود الله عز وجل. أدلة وجود الله عز وجل فطرية وعقلية وحسية وشرعية. قال أبو العتاهية: أيا عجبا كيف يعصي الإله، أم كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، كما في التمثيل والمحاضرة للثعالب. فتعالى الله عن قول الطبائعيين علوا كبيرا. قال الله عز وجل: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولولا وجود بعض ما يغطي على الملحدين ونحوهم من الشهوات والشبهات لانكشفت لهم هذه الحقيقة، لأنها أظهر من أن يحتج لها. عن محمد بن جبير بن مطعم رضي الله عنه عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم مسيطرون. قال: كاد قلبي أن يطير. أخرجه البخاري. ففي هذه الآية حجة قوية على المشركين والطبائعيين: هل وجد هذا العالم وخلق من غير شيء، أم أنهم خلقوا أنفسهم وكلاهما ممتنع، فما هو إلا أن الله عز وجل هو رب هذا العالم وخالقه ومدبره. وقيل لأعرابي: ما عرفت ربك؟ قال: البعرة تدل على البعير، والروث يدل على الحمير، وآثار الأقدام تدل على المسير، فسماء ذات أبراج وبحار ذات أمواج، أما يدل ذلك على العليم القدير. انتهى من نفح الطيب في خصل الأندلس الرطيب لأحمد المقري التلمساني. ولهذا أمر الله عز وجل الإنسان بالتفكر في نفسه فقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأمر بالنظر في آياته قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. وقال تعالى: فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. قال ابن العربي رحمه الله: وآكد من هذا أن تعلم الإيمان بالله بمعرفته ومعرفة صفاته وأفعاله وملكوته في أرضه وسمائه، ولا يحصل ذلك إلا بالنظر في مخلوقاته، وهي لا تحصى كثرة، وأمهاتها السماوات، فترى كيف بنيت وزينت من غير فطور، ورفعت بغير عمد، وخولف مقدار كواكبها، ونصبت سائرة شارقة وغاربة نيرة، وممحو كل ذلك بحكمة ومنفعة. والأرض فانظر إليها كيف وضعت فراشا، ووطئت مهادا، وجعلت كفاتا، وأنبتت معاشا، وورسيت بالجبال، وزينت بالنبات، وكرمت بالأقوات، وأرصدت لتصرف الحيوانات ومعاشها. وكل جزء من ذلك فيه عبرة تستغرق الفكرة. والحيوان أحد قسمي المخلوقات، والثاني الجمادات، فانظر في أصنافها واختلاف أنواعها وأجناسها وانقيادها وشرسها وتصخيرها في الانتفاع بها زينة وقوتا وتقلبا في الأرض. والبحار أعظم المخلوقات عبرة، وأدلها على سعة القدرة في سعتها واختلاف خلقها وتسيير الفلك فيها وخروج الرزق منها والانتفاع في الانتقال إلى البلاد البعيدة بالأثقال الوئيدة بها. والهواء فإنه خلق محسوس به قوام الروح في الآدمي وحيوان البر كما أن الماء قوام الروح حيوان البحر، فإذا فارق كل واحد منهما قوامه هلك. وانظر إلى ركوده ثم اضطرابه وهو بالريح، والإنسان أقربها إليه نظرا وأكثرها إن بحث عبرا. فلينظر إلى نفسه من حول كونها ماء دافقا إلى كونه خلقا سويا يعان بالأغذية ويربى بالرفق ويحفظ باللبن حتى يكتسب القوى ويبلغ الأشد، فإذا به قد قال أنا وأنا، ونسي حين أتى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وسيعود مقبورا، وهذا زمان وسط بينهما، فيا ويحه إن كان محصورا. فينظر حينئذ أنه عبد مربوب مكلف مخوف بالعذاب إن قصر، مرجئ بالثواب إن ائتمر، فيقبل على عبادة مولاه، فإنه وإن كان لا يراه يراه ولا يخشى الناس، فالله أحق أن يخشاه، ولا يتكبر على أحد من عباد الله، فإنه مؤلف من أقدار، مشحون من أوضار، صائر إلى جنة إن أطاع أو إلى النار. انتهى من أحكام القرآن لابن العربي رحمه الله. معنى أخذ الميثاق من بني آدم. والإيمان بوجود الله مفطور في القلوب. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ويوضح ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ومجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. أخرجه البخاري ومسلم. قال الشنقيطي رحمه الله: في هذه الآية الكريمة وجهان من التفسير معروفان عند العلماء. أحدهما أن معنى أخذ ذرية بني آدم من ظهورهم هو إيجاد قرن منهم بعد قرن وإنشاء قوم بعد آخرين، كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وقال: هو الذي جعلكم خلائف في الأرض. وقال: ويجعلكم خلفاء. ونحو ذلك من الآيات على هذا القول. فمعنى قوله: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى، أن أشهادهم على أنفسهم إنما هو بما نصب لهم من الأدلة القاطعة بأنه ربهم المستحق منهم لأن يعبدوه وحده. وعليه بمعنى قالوا بلى، أي قالوا ذلك بلسان حالهم لظهور الأدلة عليه. ونظيره من إطلاق الشهادة على شهادة لسان الحال قوله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أي بلسان حالهم على القول بذلك. وقوله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، أي بلسان حاله أيضا على القول بأن ذلك هو المراد في الآية أيضا. واحتج من ذهب إلى هذا القول بأن الله جل وعلا جعل هذا الإشهاد حجة عليهم في الإشراك به جل وعلا في قوله: أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم. قالوا: فلو كان الإشهاد المذكور الإشهاد عليهم يوم الميثاق وهم في صورة الذر لما كان حج عليهم، لأنه لا يذكره منهم أحد عند وجوده في الدنيا، وما لا علم للإنسان به لا يكون حجة عليه. فإن قيل إخبار الرسل بالميثاق المذكور كاف في ثبوته. يعني هذه المسألة التي نحن الآن نطرقها ونقرأ فيها، هل معنى أخذ الله للميثاق أنه أخرجهم من صلب آدم وأشهدهم على أنه ربهم وخالقهم ورازقهم ومدبرهم؟ هذا قول. القول الثاني أنه ما أخرجهم ولا أشهدهم على أنفسهم بمعنى أنهم أدركوا ذلك، وإنما هو بما أجراهم من الحقائق في هذه الأرض والشواهد في السماء وفي أنفسهم وغير ذلك. هذان قولان مشهوران قويان نصر القول الأخير ابن القيم وهو المذكور في هذا. أحدهما نصره ابن القيم، ويعني مضى عليه ابن أبي العز أخذا من ابن القيم، وهكذا غير واحد من العلماء. والقول الثاني أنه أخرجهم حقيقة من صلب أبيهم آدم كالذر، ثم أشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وقد جاءت أحاديث، منها حديث لعمر وحديث لأبي هريرة وأحاديث في الباب مجموعها مع ظاهر القرآن، وحديث أنس أيضا طلبت منك وأنت في صلب أبيك أدنى من ذلك فأبيت إلا الشرك، ما يدل على هذا المعنى، وأنه أخرجهم حقيقة وأشهدهم على أنفسهم حقيقة. لكن الإشكال الذين نفوا هذا القول قالوا يعني هل الحجة قائمة على العباد بهذا الإشهاد الذي لو سئل عنه أي واحد في الأرض يقول لك أنا ما أذكر، ولا أحد يذكر هذا الإشهاد ولا يذكر أن الله أخرجه وأن الله كلمه. يعني نقول الحجة لا تقوم عليهم بهذا، لكن قد أرسل الله الرسل وأنزل الكتب للتذكير بهذا العهد، للتذكير بهذا الميثاق، فلا نكارة في المسألة. حتى ابن القيم مع نصرته للقول الأول ورده لهذا القول إلا أنه يقول في آخر كلامه وعندهم أحاديث، هناك أحاديث يعني تدل عليه، كأنه يقول لا يبعد القول بها، يعني كأنه يشير إلى هذا لا يبعد القول بها، لكن اختار القول الأول. قال ابن كثير في تفسيره الجواب عن ذلك أن المكذبين من المشركين يكذبون بجميع ما جاءتهم به الرسل من هذا وغيره، وهذا جعل حجة مستقلة عليهم، فدل على أنه الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد. ولهذا قال أن تقولوا الآية انتهى منه بلفظه، فإذا علمت هذا الوجه الذي ذكرنا في تفسير الآية وما استدل عليه قائله به من القرآن، فاعلم أن الوجه الآخر هو معنى الآية أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء في صورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال ألست بربكم قالوا بلى، ثم أرسل بعد ذلك الرسل مذكرة بذلك الميثاق الذي نسيه الكل ولم يولد أحد منهم وهو ذاكر له، وإخبار الرسل به يحصل به اليقين بوجوده. قال مقيد عفى الله عنه هذا الوجه الأخير يدل له الكتاب والسنة، انظر هذا ترجيح الشنقيطي رحمه الله. أما وجه دلالة القرآن عليه فهو أن مقتضى القول الأول أن ما أقام الله لهم من البراهين القطعية كخلق السماوات والأرض وما فيهما من غرائب صنع الله الدالة على أنه الرب المعبود وحده، وما ركز فيهم من الفطرة التي فطرهم عليها تقوم عليهم به الحجة، ولو لم يأتهم نذير الآيات القرآنية مصرحة بكثرة بأن الله تعالى لا يعذب أحدا حتى يقيم عليه الحجة بإنذار الرسل، وهو دليل على عدم الاكتفاء بما نصب من الأدلة وما ركز في الفطرة. فمن ذلك قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قال فيها حتى نبعث رسولا ولم يقل حتى نخلق عقولا وننصب أدلة ونركز فطرة. ومن ذلك قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فصرح بأن الذي تقوم به الحجة على الناس وينقطع به عذرهم هو إنذار الرسل لا نصب الأدلة والخلق على الفطرة. وهذه الحجة التي بعث الرسل لقطعها بينها في طه بقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا، يعني هل أرسلت إلينا رسولا، فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار لها في القصص بقوله ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. ومن ذلك أنه تعالى صرح بأن جميع أهل النار قطع عذرهم في الدنيا بإنذار الرسل، ولم يكتفي بذلك بنصب الأدلة كقوله تعالى تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقوله تعالى رسلا منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. ومعلوم أن لفظة كلما في قوله كلما ألقي فيها فوج صيغة عموم، وأن لفظة الذين في قوله وسيق الذين كفروا صيغة عموم أيضا، لأن الموصول يعم كل ما تشمله صلته. وأما السنة فإنه قد دلت أحاديث كثيرة على أن الله أخرج ذرية آدم في صورة الذر فأخذ عليهم الميثاق كما ذكر هنا وبعضها صحيح. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال أبو عمر يعني ابن عبد البر. لكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثابتة كثيرة، من حديث عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين وغيرهم، انتهى محل الحاجة منه بلفظه. وهذا الخلاف الذي ذكرنا هنا ذكرنا هل يكتفى فيه الإلزام بالتوحيد بنصب الأدلة أو لابد من بعث الرسل لينذروا، هو مبنى الخلاف المشهور عند أهل الأصول في أهل الفترة هل يدخلون النار بكفرهم، وحكى القرافي عليه الإجماع وجزم به النووي في شرح مسلم، أو يعذرون بالفترة وهو ظاهر الآيات التي ذكرناها. وإلى هذا الخلاف أشار في مراقي السعود بقوله: ذو فترة بالفرع لا يراع وفي الأصول بينهم نزاع. وقد حققنا هذه المسألة مع مناقشة أدلة الفريقين في كتابنا دفعها من الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة بني إسرائيل في الكلام على قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا اختصرناها هنا، انتهى من أضواء البيان. أهل الفترة الصحيح فيهم أنهم يختبرون كما في حديث أبي هريرة وحديث الأسود بن سريع. ليس معنى أنهم مباشرة يدخلون النار، لا، الحديث يدل على أنهم يختبرون، لأنهم يقول: يا رب ما جاءنا من نذير، والله عز وجل قد أخبر أنه ما يعذب أحد إلا بعد مجيء النذير. فعند ذلك كما جاء في الحديث أمرهم الله بدخول النار، فمن دخل النار كان إلى الجنة، ومن أبى فكونه عصى الله في يوم القيامة فهو من باب أولى في الأرض. وليس هذا كما يحتج بعضهم يقول لك هذه ما هي دار تكليف. نعم ما هي دار تكليف، لكن هذا قد دل الحديث على معناه: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وحديث الأسود بن سريع. فهذا لا حجة فيه مثلا الذين يقولون بعدم العذر بالجهل، يعني أنهم مباشرة إلى النار، ما جاءنا من نذير، سيكون لهم حجة عند الله. الله عز وجل يقول: لئلا يكون لهم حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة. فإذن الحجة ترفع عن الله سبحانه وتعالى يوم القيامة باختبارهم: ادخل النار، دخل النار طاع، كان من الطائعين دخل الجنة، أبى أن يدخل النار إن لم يقبل أمر الله وهو يسمع كلامه، من باب أولى أنه كان سيرفض أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الدنيا. من يعيد لنا إيش الخلاف اللي وقع في هذه المسألة حتى تفهموا؟ عندك يا ضوي إيش الخلاف في هذه المسألة؟ نعم، وهذا تدل عليها أحاديث، يعني ذكر ابن عبد البر وذكر حتى ابن القيم الذي يخالف في هذه المسألة يذهب إلى ثبوتها. والقول الثاني الآيات والشواهد الكونية، يعني ليس بإخراج من صلب، وإنما يعني الإشهاد معناه ليس بلسان المقال بلسان الحال، أخذ عليهم الشهادة بلسان الحال، تشاهد كواكب، تشاهد سماء، أرض، بحر. لكن القول الأول أنه بلسان المقال، أخرجهم وخاطبهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هذا هو القول الصحيح، أنه أخرجهم حقيقة. وإذا قد ثبتت الأدلة ما هناك أي إشكال أصلا. وكل إنسان ما يذكر هذا الشأن، أحيانا الإنسان يفعل شيء في الدنيا وينساه جملة. أخبرني أخ قبل ليلتين يقول: كنت في دماج وألف كتاب، وكنت أستعين كثيرا بعد الله عز وجل بالشيخ رشاد أسأله. قال: ثم سافرت البلد وجرت علي أحداث وشغلت عن طلب العلم، فلما رجعت قال: أول ما وصلت عند الشيخ رشاد يذكرني، قال: أنت كنت في دمي؟ قال: نعم. قال: تؤلف كتاب في كذا كذا؟ قال: ما أذكر. قال: كنت تسألني وأجيبك؟ قال: ما أذكر، ما أعلم. هذا إذا كان يعني 10 سنوات 8 سنوات قد أنسته أمر واقع منه، فكيف بهذا المخلوق؟
يعني أخذ الله العهد والميثاق. جاءت الرسل أخبرتنا أن الله أخذ علينا عهد وميثاق، يجب علينا الأخذ بقول الرسل.